رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق لي حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج.
ومن ساق معه الهدي لزمه القران، ومن صغع هذه لزام الخيل، ويمتنع من الإفراد والتمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن من سق الهدي معه فإنه يلزمه القران. لكن من نوى القران ولم يسق الهدي معه، من نوى القران عند الميقات نوى القران لكنه لم يسق الهدي معه، فله أن يقلب ذلك إلى عمرة ما لم يطف، يجعلها عمرة. أما من سق الهدي لزمه ماذا؟ القران. نعم.
قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي.
لكن يقول هنا: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس. بدأ فأهل بالعمرة، هذا الإهلال وليس العمل، فإن النبي طاف وسعى لكن كان طوافه القدوم وكان سعيه سعي حج. نعم.
قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يجعل ذلك ماذا؟ عمرة، يعني أمر بالتمتع. وقد اختلفوا هل هذا الأمر من النبي كان واجبا في هذه السنة أم لا، وهل هو واجب دائما التمتع أم لا. فالبعض يوجب التمتع، البعض يوجب التمتع، والصحيح أن التمتع ليس بواجب بل هو المستحب والأفضل. أما في السنة التي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن القول بالوجوب هنا أقرب. نعم. وأما قول النبي دخلت العمر في حج إلى قالوا العامين هذا رسول الله قال بل للأبد، يعني إيقاع العمرة في أشهر الحج، وقد كان هذا بالنسبة لهم ممنوعا. نعم.
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، استلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى.
الركن والحجر، فيبدأ بالحجر. نعم.
ثم خب 3 أشواط.
دل هذا أن الدخول إلى المسجد الحرام إذا كنت محرما أنك لا تصلي تحية المسجد بل تبدأ بالطواف. طيب، بناء عليه نقول تحية المسجد الحرام الطواف؟ لا. ليه؟ لأن لو قلنا تحية المسجد الحرام الطواف معناه كلما دخلت المسجد الحرام تطوف، هذا تحيته. لكن إن دخلت محرما بدأت بالطواف، وإذا فرغت من الطواف صليت ماذا؟ صليت سنة الطواف، وهذه تقوم مقام تحية المسجد. ولهذا لو أن الإنسان دخل محرما وعنده عذر يريد مثلا أن يعتمر بعد 2 ساعة، فله إذا أراد أن يجلس أن يصلي 2 ركعتين ثم يجلس. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد، فقط اللي بيختلف هنا في ماذا؟ إذا دخل محرما وأراد أن يبدأ في عمرته يبدأ بالطواف مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، إنما لا يقال تحية المسجد الحرام الطواف بإطلاق هكذا. ليه؟ لأن لو كانت كذلك معنى أنك كلما دخلت المسجد الحرام حتى لو تحللت ستصلي ستطوف بالبيت. لا، لكن من دخل وأراد أن يبدأ بالطواف وكذا بدأ بالطواف ثم يصلي بعد ذلك تحية سنة الطواف، وحينئذ ماذا؟ يجلس ويغني هذا عن ركعتي تحية المسجد. نعم. ماذا؟ الطواف. تمام. إذا بدأ
الإنسان بالطواف بهذا الأثر يغني عن حد المسجد؟
لا، هذا الطواف صلاة في الأثر روي مرفوعا وموقوفا وموقوفا صح، هذا في أن الله هذا في أحكام وليس في كل أحكام، هو صلاة لكن ليس في كل الأحكام، يعني أحكام الصلاة والذي يباح فيها الكلام وغير ذلك، وهل يلزم الطهارة فيها أو لا نزاع، بينما الطهارة في الصلاة تلزم باتفاق، لكن نقول من بدأ بالطواف، من بدأ بالطواف ثم أراد أن يجلس من غير يصلي سنة الطواف نقول لا صلي، لكن لما كان الطواف له سنة وصلاة السنة تغني عن تحية المسجد، لأن المراد بتحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس وقد حصل خلاص يكفي. نعم.
قال ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى.
خب ثلاثة أشواط من السبع اللي هو بيسمى إيه؟ الرمل. الرمل الرمل يخب ويسرع الخطى ثلاثة أشواط من السبع. نعم، وهذه للرجال لا للنساء، وتكون في الطواف الأول، يعني إذا اعتمرت فتكون في طواف العمر. طيب إذا تطوعت بعدك كل يوم تطوف هل فيه رمل؟ لا، الرمل والإضباع وهو إظهار الكذب اليمنى هذا للمحرم إذا جاء في طواف الأول، إن كان حجا طواف قدوم أو طواف عمرة لو كان متمتع أو كان معتمرا بطواف عمرة، لكن أي طواف بعدك يتطوع به فلا يكون فيه ماذا؟ فلا يكون فيه لا الرمل ولا الإضباع. نعم.
قال ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى
وجاء قضى. أنه بعدما سلم وقبل إتيانه الصفا استلم الحجر، فمن السنن الغائبة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قبل البداء بالسعي. نعم، او يشير اليه اذا عجز ان هو يستلمه يشير اليه. نعم.
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس.
نعم، فالتحلل الاول يحصل ب فعل شيئين، أما إذا فعل الأشياء كلها ومنها الطواف والسعي تحلل التحلل كله. التحلل الأول يباح لك به كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يعني تضع الطيب تحلق الرأس كل هذا تلبس ثيابك إلا النساء. طيب فإن طفت وسعيت وتيت بكل أعمال حل لك كل شيء حتى النساء. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا
ولا ممكن إنسان يأتي امرأته في منى في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر إذا أتم أعماله نعم يأتي امرأته في منى. طيب الله يقول فلا رفث ولا جدال ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع في الحج، نقول إذا كنت محرما فلا يكون كذلك، أما إذا تحللت التحلل كله جاز لك هذا. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثنا
كلمة التمتع بالعمرة وكذا، التمتع يطلق على القران أيضا، يعني التمتع يطلق على القران والتمتع الخاص والتحلل بعمر. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب فقال ألا وإن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب لله تعالى.
نعم، فالسرية هذه التي تنبعث من الجيش إن كانت في البداءة تأخذ الربع والباقي يقسم ينضاف إلى غنائم الجيش، وإن كانت في العودة تأخذ الثلث. فالسرية الربع في البداءة إذا أرسلها وغنمت تأخذ الربع ثم يقسم الباقي، وإذا كان في العودة تأخذ الثلث. نعم.
قال حدثنا حجاج وأبو النضر قال حدثنا ليس حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى
نكاية في الأعداء، فللإمام أن يفعل ذلك ولا يلزم ولا يقال هذا من باب إتلاف المال، هذا تحريق النخل وتقطع هذا باب إتلاف المال، يقال هذا للحاجة إذ رأى الإمام ذلك. ولهذا الله عز وجل قال ما قطعتم من لينة يعني نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني بأمر الله. نعم.
قال فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها إلى آخر الآية. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا يعني نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال
إذا استأذنكم
إليها. قال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله حين قال ذلك فسبه.
الله، هذا تعظيم السنة، مع أن بلال اعترض يا أخواني على كلام النبي حتى سبه ابن عمر ولا ماذا؟ ها بلال يقول والله لنمنعهن، اعتراض على السنة يا أخواني، لتمنعوا إماء الله مسجد، هل ده اعتراض؟ ما ليه؟ يعني غيره، يعني يقول والله لنمنعهن يعني على اعتبار أنه صار هناك توسع وصار هناك يعني فتن وكذا، فقال والله لنمنعهن يعني لوجود مقتضي كذا، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن ما الذي أنكر ابن عمر؟ أن يكون هذا أن هذا ليس الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لك. النبي يقول لا تمنعوا أنت تقولن والله لنمنعهن، فليس هذا والأدب الكامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذا رأى ابن عمر الذي يعترض على السنة ويرد السنة ويخضع على عقله وكذا فأقبل عليه سبه سبا؟ قال ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ نعم. وفي هذا إشارة إلى جواز خروج النساء إلى المساجد، وأن النساء لا يمنعن إلا إذا خشي فتنة متحققة تمنع النساء، لكن إذا لم يكن كذلك فهذا يباح، ولكن الصلاة في بيتها أفضل. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
نعم، يعني إذا كانت على هذا النحو محمول عنق فيمشي بين يديها. ومن العلماء من قال إذا كانت في سيارة وكانت على شيء فيمشي يعني خلفه، والأمر في ذلك واسع، لكن ما ذكره ابن عمر هو الأقرب. نعم.
قال حدثنا حجاج قال قرأت على ابن جريج قال حدثني زياد بن سعد أن ابن شهاب قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يمشون أمامها.
نعم.
قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بمن الركعتين ومع أبي بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها بعد عثمان.
صلى أربعة ليس خلافا للسنة ولا جهلا بها حاشاه رضي الله عنه وإنما تأول، وقد اختلف أهل العلم في تأويل عثمان رضي الله عنه. قيل تأهل تزوج، وقيل خشي من الأعراب أن يعود الأعراب إلى بلدانهم وظنون أن الصلاة صارت ركعتين فهم لا يفهمون ذلك، فلهذا صلى أربعا حفاظا على هذا. المهم أيا كان فقد تولى عثمان رضي الله عنه، والصحابة صلوا خلفه وأتموا ولم ينفصلوا عنه. وابن مسعود مع أنه قال ليت حظي من هذا يعني أربع وكذا، لكنه قال هذا إن الخلاف شر. نعم.
قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب
طالما أن الأمر له وجه فالإنسان يظهر المخالفة في الأمور العامة، طالما لها وجه ولي الأمر يرى كذا وهذا له وجه فأكون معه ولا أنابذه ولا أخالفه مع الأمور العامة، لكن هل ولي الأمر إذا رأى شيئا أغير اختيار العلم من أجله؟ لا، العملي أكون معه من جهة عملية ولا أظهر المشاقة، لكن رأي رأيي. ابن مسعود يرى ركعتيه، لتحظم هذا ركعتان متقبلتان، ركعتان متقبلتان، فهو يرى أن الركعتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفضل، لكن يجوز أربع ركعات يجوز. فلو أنا مثلا أعتقد مسافة ما في السفر وإمامي سيصلي صلاة ما أكون معه. نعم.
قال نعم. حدث
في إيه؟ أي نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال والمشي أمامها أفضل. قال أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي أسيد وعبيد بن عمير وشريح والقاسم بن محمد وسالم والزهري ومالك والشافعي. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها. وقال علي رضي الله عنه فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة. ولهذا قال في الحديث الصحيح من تبع جنازة ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر.
هذا اتباع عام، من يمشي خلفه اتباع الجنازة عام. نعم.
ولنا ما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
نعم.
وقال ابن القطان أيضا والماشي أمام الجنازة عمل الصحابة، والمشي أمام الجنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل وغيره واسع.
نعم. نعم.
قال حدث
من لازم كل الأعمال تحال أكبر لازم كل الأعمال. نعم.
قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فذكره.
نعم يكفي، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.